الله رب العالمين صلى الله على محمد وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين اللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين اللهم اغفرنا جميع المشركين أرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى ولاية الأخ وهل له الولاية على المرأة في عقد النكاح سواء كانت صغيرة أم كبيرة بلا فرق في ذلك. قلنا أن الأصحاب ذهبوا إجماعا إلى عدم ثبوت الولاية للأخ، لكن لتوضيح المطلب لابد من استعراض الروايات حيث يستفاد من ظاهر بعضها ثبوت الولاية. من جملة الروايات ما أورده الشيخ الكليني رحمه الله في الباب الذي ذكرنا عنوانه بإسناده الصحيح عن محمد بن قيس عن أبي جعفر. بمناسبة هذه الرواية تعرضنا بشيء من التفصيل لحال كتاب القضايا لمحمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام، ويستفاد مما ذكرنا إجمالا أن الكتاب غالبا قضايا خارجية لأمير المؤمنين صلوات الله سلامه عليه، يعني كان يحكم بأمور وكاتبه عبيد الله وعلي أو علي أو والدهما كانوا يسجلون هذه القضايا، فصار كتاب قضايا أمير المؤمنين صلى الله عليه. فيما بعد حدث الإمام الباقر لمحمد بن قيس بهذا الكتاب، قال قضى أمير المؤمنين سلام الله عليه في امرأة أنكحها أخوها رجلا ثم أنكحتها أمها بعد ذلك رجلا. الباب السابع من أبواب عقد النكاح الحديث الثاني. ثم أنكحتها أمها بعد ذلك رجلا وخالها خال المرأة أو أخ لها صغير. لابد أن نتصور أن المراد بكلمة وخالها وأخ لها صغير يعني لم تكن الولاية آنذاك لخالها أو لأخيها، فأخ كبير ولعله مات بعد ذلك الأخ إلا أخ لها صغير أو أخ للأم صغير حتى يكون الخال خال الأم يعني. فدخل بها يعني فدخل بها الرجل الثاني فحبلت. طبعا هنا الدخول يفرض الدخول بالنسبة إلى الزوج الثاني الذي أنكحته الأم، فاحتكم فيها. الظاهر أنه لابد أن نفرض أن الأول ظاهرا دخل بها فاحتكم، بعيد أن الأول لم يدخل إطلاقا. أنا كيف ما كان من هذه الجهة الرواية ساكتة. فأقام الأول الشهود، الزوج الأول الذي أنكحه لأخته الأخ أقام الشهود، يعني أقام الشهود على أن زواجه كان سابقا على زواج الأم، على الزواج الذي قامت به الأم. فألحقها أمير المؤمنين صلى الله عليه بالأول وجعل لها الصداقين جميعا. وبالنسبة إلى الولد بالملازم يستفاد، ألحقها بالأول يعني حكم بأن الولد أيضا للأول، يعني الإمام صلى الله عليه أثبت الفراش للأول ولم يثبت الفراش للثاني مع دخول الثاني بها. أثبت الفراش للأول وحكم بأنها زوجة للأول والولد ولده. طبعا كما قلت لكم القضية قضية خارجية ليست من قبيل القضايا الكلية، ولكن ومن جهة أخرى كما ذكرنا مرارا وتكرارا أنه المهم أن الإنسان يعرف أن مساق الرواية وسياق الرواية لأي معنى. هل سياق الرواية وسوقها يدل على أنها بصدد بيان ولاية الأخ والأم فأنكحها أخوها وأنكحتها أمها، يعني سياق الرواية بصدد بيان ثبوت الولاية للأخ والأم، أما مساق الرواية نقطة أخرى اذا وقع اقدام على امرأته يحکم به سابق. و انما فرض الاخ و الام به اعتبار انهما کلیهما غیر اصیلین فی الولایه، لل اخ اصیلون فی الولایه ولل ام. یعنی به عبارت اخرى المرأت و اعطت امرها لأخیها من جهتن و لأمها من جهتن. صواب؟ لم يكن هناك اب باعتبار ان الاب اذا زوج بعد امره ماضي نافذ لا اشكال فيه. ولعله لاجل هذا جعل الكلين عنوان الباب باب المرأة زوجها وليان غير الاب والجد. هكذا تعبيره، وليان يعني الولي العرفي غير الاب والجد، اما الاب امره نافذ لا يحتاج الى شيء. انا اتصور ان مساق الروايه لهذه النقطه قام شخصان لهم الصلاحیت فی ایقاع النکاح بالمرأه اخوها و امها فاوقع العقد و اقام الزوج الاول الشهود على انه صابر لكن الثانی هم دخل بها. هذا التصور كان موجود ان الثانی ما دام دخل بها فهو اولا. الامام يقول لا، الدخول لا اثر له بالنسبة للاولویه، الاولویه بالنسبه الى الزمان لا بالنسبه الى الدخول. فالعقد الذي كان اسبق هو العقد الصحيح التام، فهي زوجتون للاول. نه، غايه الامر ان الدخول از دخول الثاني يكون وقت شبهته ليس حراما لان الام انكحته. وحين اذا نحن نتحير في هذا الذيل وخالها او اخ لها صغير بعد بناء على التوليه لا يكون لها معنى محسن. على این کیف ما کان فکأنما مساق الكلام على انه اذا زوج الوليان اما هذا و اما فضوليان. نتصور انه لكن فضوليان بعيد جدا باعتبار انه لو كان فضولي اي من اي واحد منهما اجازته هو صحيح الاول والثاني. نسبتها الى العقدين على حد سواء، الزمان ليس له، على اسبقية ليس لها تأثير.
ايضا مجيء الاول والدعاء الاول ودعاء الاول لعله من هذه الجهة. على ان كيف ما كان فالامام سلام الله عليه الحقها بالفراش، الفراش للزوج الاول. قلت لكم القضية لا تخلو عن نوع من الابهام لما انها قضية خارجية، جميع التفاصيل لم تذكر لنا. المهم ان الاول اقام الشهود والامام سلام الله عليه حكم بان دخول الثاني يكون دخولا بشبهه وقت شبهته وعليه. فالاول عليه المهر بلحاظ باصطلاح العقل، والثاني عليه المهر بلحاظ الوعد لان نفس الوعد له مهر. سبق ان شرحنا ان اي رجل وطع امرأة سواء بالعقد او شبهته عليه المهر مضمون، عليه المهر الا خصوص البقیه خارج از من داله. اذا كانت زانیتا لا مهر لبقیه، غیر البقی ولو شبهتا دخل به امرأت علیه المهر، المهر علی فيما نحن في قال و جعل لها الصداقین جمیعا، یعنی صداق الاول بالعقد و صداق الثانی بالدخول بسبب الدخول. نعم يقع الكلام في أن الصداق الثاني يكون بمهر المثل أو مهر المسمى ذاك شيء آخر. أنا المهم أن الإمام ومنع زوجها الذي حقت له أن يدخل بها حتى تضع حملها ثم ألحق، أنا نسيت أقرأ ذي لما قلت ده موجود، ثم ألحق الولد بأبيه. ظاهرا كلمة هذا اشتباه صار عندي أنه ألحقه بالزوج الأول، ألحق الولد بأبيه يعني بالزوج الثاني. بلي بأكبر شو عليك إذا ما كان اشتباه صار في تقرير الحديث. فأقام الأول الشهود فألحقها زوجة بالأول وجعل لها الصداقين جميعا
يبدو من الذيل أن الزوج الثاني أصلا لم يدخل بها، ومنع زوجها الذي حقت له يعني صارت حقا له أن يدخل بها حتى تضع حملها ثم ألحق الولد بأبي. اشتباه صحيح في
أشبه بمبان السن
لا
أب زوجها أخوها
لا مو ولاية بابه مو ولاية على ين بعيدا يجعل لها ولايتين في عرض واحد هم ما يؤمن حتى السنة ما يؤمن أما أسمى ساعة الأم أصلا لا يؤمن بولاية الأم إطلاقا مع وجود الأخ الصغير أو الكم. وكيف ما كان فهذه الرواية المباركة الصريحة صحيحة لا تدل على ثبوت الولاية للأخ أو ثبوت الولاية أصالة للأم، بل الظاهر أن الولاية هنا جعلية شخصية. الحديث الآخر الذي قد يستدل بها يعني أوردها الكليني في نفس الباب ما رواه عن علي بن عن أحمد بن إدريس الحديث الرابع من الباب عن محمد بن عبد الجبار ثم رواه ثانيا عن محمد بن إسماعيل هو النيشابوري عن الفضل بن شادان جميعا عن صفوان. شرحنا أنه حسب التتبع في أسانيد الكليني أن هذين طريقان إلى كتاب صفوان، ففي الواقع أخذه من كتاب صفوان رحمه الله صفوان بن يحيى. عن ابن مسكان وهو عبد الله ثقة جليل عن وليد بياع الأسقاط لم يعرف دقيقا. قال سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن جارية، طبعا التعبير موجود سئله يعني مو هو السائل، كان لها أخوان زوجها الأكبر بالكوفه وزوجها الأصغر بأرض أخرى. قال عليه السلام الأول أولى بها إلا أن يكون الآخر قد دخل بها فهي امرأته ونكاحه جائز. ثم إن الشيخ الطوسي رحمه الله روى هذه الرواية مرة بإسناده عن أبي علي الأشعري يعني هو الذي روى عنه الكليني، ومرة بإسناده عن محمد بن يعقوب. ولذا قد يتصور أن الشيخ الطوسي أخذه مرة من كتاب أبي علي الأشعري أحمد بن إدريس يعني، وأخرى أخذه من كتاب الكليني. والصحيح كما ذكرنا مرارا وتكرارا أن الشيخ أخذ الرواية في كلا السندين عن كتاب الكليني، لأنه صرح حينما يروي عن أبي علي الأشعري بطريقه إلى الكليني، يعني الشيخ الطوسي حينما يذكر طريقه إلى الكليني ثم قال وبهذا الطريق ما جاء في هذا الكتاب عن علي بن إبراهيم عن أبي علي الأشعري كذا، يعني جملة من مشايخ الكليني هو يبدأ باسمه في الواقع من كتاب الكليني، يعني كان كتاب الكليني أمامه كتاب الكافي كما في كتاب الكافي موجود أحمد بن إدريس وهو كتب أحمد بن إدريس لم يذكر الكليني عن أحمد بن إدريس. هيتش فهمت شرا دوست مستر میشه
اذا
باشه يعني اذا فرض ما ان الشيخ واقعا رواه من مصدرين مره من كتاب ابي علي ومره من كتاب الكليني له قيمته يعني نسختين، لكن ظاهرا كلتا الروايتين من مصدر واحد هو كتاب الكليني. وقد صرح بذلك المشيخ هذا في الكلام لا اساس له. تصور ان الشيخ الكسطوسي اذا بدا باسم شخص اخذه من كتابه، لكن قلنا ان هذا الكلام اجمالا صحيح الا في موارد يصرح بخلافه. من هذا المورد يصرح أنه إذا كان أنا أبي علي الأشعري هو من كتاب الكليني، يصرح هذا تصريحا مع تصريحه بذلك لا وجه لقبول هذا الاحتمال. على كيف ما كان الرواية السندان على كلام في وليد بياع الأسقاط مع قطع النظر عنه. يبقى الكلام معنى عنده عن جارية، طبعا يستفاد من حيث المجموع أن السائل شخص آخر ولعله من السنة، ولذا احتمل المرحوم صاحب الرسائل حملها على التغيير. المشهور عند السنة هكذا، إذا أعطت الأمر إلى شخصين المرأة إذا وكلت شخصين فحينئذ عقد كل لرجل، قالوا الأول أولى إلا أن يكون الثاني دخل بها فالثاني أولى. هذا موجود عند السنة في مصادر السنة وفي الفقه السني هذا موجود. هذا حسب القواعد عندنا غير صحيح. الآن في رواية محمد بن قيس قرأنا هذا الشيء، الأول هو العقد الصحيح وهي زوجته، العقد الثاني باطل دخل بها أو لم يدخل بها، الدخول لا يصلح شيئا.
لو كان فضوليين
ها يحتمل هذه الرواية نحملها على الفضوليين خلاف الرواية محمد بن قيس، يعني بعبارة أخرى أن المرأة زوجت فضوليا من قبل أخويها برجلين، أخوها الأكبر برجل وأخوها الأصغر برجل، ثم هي عملا دخل بها الثاني وعلمت بذلك، حينئذ يمكن أن يقال بأن الترجيح مع الثاني باعتبار الدخول، وجود الدخول فيه، أو نقول مثلا أن مجرد الدخول أصلا قبول إجازة لا نحتاج بالأولوية. بله بله الاول بها اولا بعید، ثم تعبیر الامام اولا لعله فضولی، یعنی خصوصا ان تعبیر بله زوجها الاکبر بالکوفه، تعبیر بالاولویه للاحترام للاکبر، فحمل الروایه على الفضولی لا باس به، طبعا تحتاج الى بعض التصرف، الاولا مو مثل اول الارحام بعضهم اولا ببعض، اولا اولا مو متعین، بناء على الأصالة بناء على أنها من قبلها لها الأمر من قبلها أولى يعني متعين، لكن احتمالا إنصافا الحمل على الفضول، ثم هي احتراما تمضي ما فعله الأخ الأكبر كما جاء في تلك الرواية منزلة الأب، الأخ الأكبر احتراما منزلة الأب، إلا أن يكون الثاني دخل بها، فهناذا خب معلومه أن فعلها يكون بإصلاء إمضاء و كان عبد له صلاحيه و صارت فعليه بالدخول صالح، الان كيف ما كان الروايه سندا غير نقيه ما دلالتن هم موردن هم غير واضحه انه على سؤال من بعض العام كان او من بعض الخاصه، و دلالتن تقبل التوجيه يعني ليست بعيده عن هذا التوجيه، توجيه الفضوليه. و اما ولي بيان أصلا دخل، هذه هي الروايات الواردة فيما نحن فيه. ثم مع ذلك كله، مع أن الأصل الأول فيما نحن فيه عدم قبول الزواج، أضف إلى ذلك كله أنه توجد هناك طائفة من الروايات تدل صراحةً أن الأخ لا ولاية لها. من هذه الروايات ما رواه المشايخ الثلاث الشيخ الكليني والشيخ الصدو والتوسي قدس الله أسرارهم بأسانيدهم عن داود بن سرحان، الحديث الثالث من الباب الثالث من أبواب عقد النكاح، الشيخ الكليني رواه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن البزنطي عن داود بن سرحان، هذا سهل بن زياد في السنة فيه إشكال معروف، ونحن ذكرنا مرارا وتكرارا أن الشواهد الكثيرة عندنا تؤيد أن سهل بن زياد طريق مجرد طريق إلى كتاب البزنطي، يعني نسخة من كتاب البزنطي راوي سهل بن زياد، فبما أن كتاب البزنطي مشهورون إلى حد كبير، إذا فرضنا مثلا الراوي للنسخة فيه بعض الكلام كسهل بن زياد لا يؤثر كثيرا إذا كان بقية الشواهد تؤيد، على أيام سند الشيخ الكليني فيه إشكال بلحاظ سهل، وأما الشيخ توسي رحمه الله رواه من كتاب الكليني فليس له سند جديد، نعم الشيخ الصدوق رحمه الله رواه في الفقيه به اسنادی عن داود ابن سرحان یصرح به هذا الاسم، و سنده الى داود ابن سرحان مضافا الى انه صحیح مضافا الى صحتی، نلاحظ انه به طریق صحیح تیل البزنطی فی المشیخه حینما یذکر طریقه الى داود ابن سرحان ینتهی الى احمد ابن محمد ابن عيسى الاشعري عن البزنطي عن ابن ابي نجران جميعا عن داوود بن سرحان فلدا يؤيد طريق الكليني الكليني هم رواه من البزنطي الا ان الكليني رواه من طريق سهم و الشيخ الصدوق رحمه الله رواه من طريق الاشعري احمد ابن محمد و عند الاشكال ينتفي الاشكال كليا من هذا السند فالحديث صحيح اما بحسب الظاهر به طريق الشيخ الصدوق رحمه الله و اما بحسب الشواهد ما ذكرنا ان سهل طريق و اعتماد الكليني في الواقع على كتاب البزند. خب انا ابي عبد الله عليه السلام في رجل يريد ان يزوج اخته. خب هذا صريح في ما نحن في امن ان يكون الاخت كبيرة. قال عليه السلام يؤامرها، لم يقل له الولاية على ذلك اذا ابوها ما موجود، اذا ابوه وابوها ما موجود لا، يؤامرها. يؤامرها مؤامر معنى طلب الامر، يطلب منه الامر. فان سكتت فهو اقرارها، وان ابت لم يزوجها. قلت فان قالت زوجني فلانا زوجها ممن ترضى، واليتيمه في حجر الرجل لا يزوجها الا برضاها. والامام يشبه بيتيمه في حجر الانسان، اليتيمه في حجر الانسان كما ان شخص لا ولايه له عليها بتول ليس اباها، كذلك اخت الانسان لا ولايه له عليها. فالرواية المباركه تنفي ولايه الاخ و ولايه مرب اليتيمه في حجره. و كما قلت لكم السنه صحيحه، بل المشايخ الثلاثه كلهم اوردوا هذه الروايه المباركه. من جمله من الروايات ما رواه باصطلاح الشيخ الكليني بسنده المعروف الى كتاب الحلبي. هذه الروايه قطعها صاحب الوسائل، نحن نقرا صدرا و ذيلا لبعض النكات. صدر الروايه اوردها صاحب الوسائل رحمه الله في الباب، في الباب التاسع الحديث السابع. صدر رواية هكذا. طبعا السند أبسلان السند، الشيخ الكلي رحمه الله رواه عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمر عن حماد عن الحلبي. ذكرنا مرارا وتكرارا أن هذا هو السند المعروف لكتاب الحلبي، وحماد يراد به حماد بن عثمان كما قلنا مرارا. السند المعروف لكتاب حريص فيه حماد، مراد به حماد بن عيسى. و السند المعروف لكتاب الحلبي في حماد، والمراد به حماد بن عثمان. نسخة معروف جدا، و شرحنا عندما شرحنا ان هذه النسخة حتى عند النجاشي كانت موجودة. نتعجب ان الشيخ لماذا لم يكن هذا الكتاب عنده. الشيخ الطوسي قل ما يروي عن كتاب الحلبي مباشرة، ينبغي ان يعرف كتاب مشهور معروف كبير جدا لعبيد الله ابن علي الحلبي. نعم نسخ الكتاب فيه اختلاف ببعض الجهات، بس الان لازم نريد الدخول فيه. ولذا الروايات التي هذا السند فيها في الكافي علي مكرر هذا السند بعينه، علي ابن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمر عن حماد عن الحلبي بعينه مكرر، ومكرر عند الشيخ الصدوق رحمه الله. في شيخ الصدوق لما يروي عن حماد هكذا، علي ابن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمر عن حماد عن الحلبي. سند معروف مكرر، يعني اكثر من شخص روى هذا الكتاب بهذا السند، معروف جدا. الشيخ الطوسي رحمه الله روى صدر هذه الروايه من اسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمر عن حماد عن الحلبي، معروف هذا. نعم يحتمل ان بعضها يكون من كتاب ابن ابي عمر، لكن اصاله من كتاب الحلبي، الاصل يرجع الى كتاب الحلبي. خب سندا لا باس. هذا صدر الروايه في الجاريه يزوجها ابوها بغير رضا منها. قال عليه السلام ليس لها ما ابيها امر اذا انكحها جاز نکاحه و امکانت کارهتا. ذیل الروایه اوردها صاحب الوسائل. حالا بحث دیگه است که رشیده باشه اجازه میخواد اینو بحث. ذیل هذه الروایه فقط الشیخ الکلینی رواها، الشیخ الصدوق الشیخ الطوسی لم يروها. ذيل هذه الرواية أوردها صاحب الوسائل في الباب الرابع الحديث الثالث. و سئله، لاحظوا، ان رجل يريد ان يزوج اخته، سئل عن رجل كان في روايه به اصطلاح روايه داوود ان رجل في ان ابي عبد الله في رجل يريد ان يزوج اخته، نفس الترتيب، سئل عن رجل يريد ان يزوج اخته قال يؤامرها فان سكتت فهو اقرارها وان ابت لا يزوجها. الغريب في هذه الروايه انها بعينها روايه داوود بن سرحان، و بما ان التعبير الموجود في سؤله احتمالا ينظر الى كتاب داوود بن سرحان، له كتاب داوود بن سرحان، كتاب لا باس به، هو ثقه جليل، ثقه لا باس به. انا اظن قويا اخذ الحلبي هذه الروايه عن كتاب داوود بن سرحان، كان في كتاب داوود هذا السؤال والجواب موجود فاورده، وذكرنا شواهد، وهذه له نقطه مفيده، يعني هذا يترتب عليه بعض الاثار. نحن شرحنا سابقا وجدنا بعد التأمل جمله من الروايات اللي عند ابو صباح و ابو صباح الكناني و غیره موجود، بعینها سؤالا و جوابا في كتاب الحلبي موجود، بعین السؤال والجواب، و لذا اخذه الحلبي من مصادر الاصحاب و انه سمعها من الامام مباشره. هذا علی في بعض المجالات رتبنا عليه بعض الاثار لا بس، ها نه دیگه از کتاب نقل کرده، نگفته ده، نه، یعنی المت، یعنی الغریب ان السؤال لفظا جواب لفظا واحد لا فرق بینهما، و هو هم یقول سؤل عن رجل یشعر و ان السؤال لیس له، نه 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 علایر اذا فرمنا انه اخر من کتاب داود هم لا بأسه، اما نه خود به ظاهره هو کان موجود صحيح، اخذ من كتاب داوود هم لابس، نه اشکال نداره. خب خیلی جا خودش میگه سألتو سؤل عن رجل يريد ان يزوج اخته قال يؤامرها فان سكتت فهو اقرارها وان ابت لا يزوج، هذا بعین سؤال داوود بن سرحان و جوابو، نه فان روایت داوود له ذیلون فان قالت زوجني فلانا زوجها من من تبعه، هذا ما موجود في نسخه الحلبي. الان كيف ما كان، طبعا هذا الذيل من روايات الحلبي في كتاب التهذيب ما موجود، في كتاب الفروع موجود. هذا بالنسبة إلى رواية داوود ورواية الحلبي. فتبين بإذن الله تعالى أن الرواية أن هذه الرواية الواحدة والروايتين تدلان صراحة على عدم ولاية الأخ، وخصوصا بلحاظ رواية كليني المشتملة على عنوان الأب، يعني الأب ولي لها وإن كانت كارهة لكن بالنسبة للأخ يؤامرها، ليس له ولاية عليها، صريحة في ذلك بقية المقابلة، صريحة في أن المراد نفي ولاية الأخ. ها؟ ما يخالف رواية واحدة مؤيدة بأساطة عدم الولاية، نوافقكم عليه. من جملة الروايات التي يمكن أن يستفاد هذا الحكم ولو لا بعنوانه الخاص، طائفة من الروايات الموجودة فيها عنوان لا ينقض النكاح إلا الأب، بناء على أن يكون لا ينقض كناية عن مسألة تأثير الولاية، يعني الولاية للأب غير الأب لا ولاية له، لا ينقض كناية عن ثبوت الولاية الذي بيده الآن في باب النكاح والآن. هذه الروايات أوردها هنا في الباب الرابع الحديث الأول والحديث الخامس. الحديث الأول قطعا سنده صحيح، بل صحيح أعلائي، والحديث الرابع فيه لعله بعض الكلام مو مثل الأول على إن كيف ما كان، بخلاف الحديث الأول. وأما وأيضا يمكن أن يستفاد هذا المعنى من بعض الروايات الواردة بعنوان شبيه لهذا. روى الشيخ الكليني رحمه الله منفردا، بلي بحسب الوسائل كاتب الشيخ الكليني، لكن المرحوم الشيخ الرباني في الهامش كاتب ورواه الشيخ بإسناده عن الكليني. روى الشيخ الكليني رحمه الله عن محمد بن يحيى الحديث الثالث من الباب الرابع. روى الشيخ الكليني رحمه الله عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم ثقتون انا لعلا ابن رزین ان محمد ابن مسلم فسبق ان شرحنا هذا سند و قلنا اثر صحیح بل حسب الشواهد الموجوده هذه الروايه المباركه من كتاب العلاء طريق الى كتاب العلاء وقد ذكرنا سابقا ان كتاب العلاء له طرق طبعا طريق مثل علي بن الحكم مو من الطرق المشهوره لا باس به معتبر لعل غيره اشهر مثلا انا العلاء بن رزين يعني لا باس به مو انه ضعيف صحيح طريق صحيح وله درج لكن هناك طرق اشهر و اوضح من هذا ان محمد بن مسلم علاء تلميذه ان احدهما عليهم السلام قال لا تستعمر الجاريه اذا كانت بين ابويها مراد بين ابويها کنایتون فلذا اذا فرضنا مثلا لا ام لها لكن ابوها موجود لكنها غير متزوجه کنایتون عن عدم التزوج بین ابویها مو مراد بین ابویها خارجه اذا فرضنا هي غير متزوجه لا ابوها موجود لا امها موجود يقال هذا في بيته هذا بعد لم تخرج هذا بين ابويها مثل زيد كثير الرماد كنايه عن السخاء والجود ليس المهم مراد وجود الرماد الا اذا لم يكن في بيته رماد اصلا كما في زمان هذا الغاز مثلا لا اشكال يسطو عليه عنوان كثير الرماد معنى جواد كثير الجود كثير السخاء على ايام انا احدهما عليه السلام قال لا تستعمل الجاريه اذا كانت بين ابويها ليس لها مع الاب امرون يعني مادام ما لم تتزوج ليس لها من الاب مع الاب امرون ثم وقال هذا محل الشاهد يستعمرها كل احد ما عدا الاب يستعمرها هذا من العمومات الجيده في ما نحن فيه يستعمرها كل احد ما عدا الاب فقد الاب خارجون ما عدا الاب لابد ان ياخذ امرها يطلب امرها يطلب رضاها ومن دون رضاها لا يقدم على شيء ابدا هذه الروايه المباركه ايضا صحيحه انصافا باطلاقها اللفظي يشمل الاخ والعم وما شابه ذلك بلا نه جد يعني خارجون باعتبار ابون يقال في اللغه العربيه ابون ثم تعرض الناصر رحمه الله لحكم ولاية العم وأن العم أيضا لا ولاية له وذكرنا أن هذا هو المتفق عليه بين الأصحاب لعل هناك بعض المخالفين الآن لا يعلمون على أيين ومضافا إلى أصالة عدم الولاية مضافا إلى هذه الرواية المباركة اللي تقدمت يستعمرها كل أحد تدل على هذا المعنى صراحة رواية محمد بن الحسن الأشعري رواه صاحب الوسائل رحمه الله في الجزء في أبواب عقد النكاح الحديث الثاني من الباب السادس روى الشيخ الكليني رحمه الله عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد الأشعري عن علي بن مهزيار الأهوازي الثقة الجليل عن محمد بن الحسن الأشعري بلي محمد بن الحسن الأشعري القمي الملقب بسنبوله شنبوله شینوله سینوله لا نعرف دقیقا هذا الاسم اصلا فارسی و عربی و یمنی لان اشعار القم من اليمن اساسا على ايام ما اجهنا بضبط الكلمه معنى الكلمه مع قطع انه ذلك لم يرد فيه توثيق صريح نعم هناك بعض المدايح في حقه يبدو من الشيعة المخلصين وأنا أتصور والعلم عند الله ورود هذه الرواية من طريق علي بن مهزيار لعله من جهة شؤون وكالة علي بن مهزيار كان وكيلا لأبي جعفر الثاني لعله هو أخبر بهذا باعتبار اطلاع ابن مهزيار باعتبار كان مطلعا وليس من البعيد قال كتب بعض بني عمي إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام ما تقول في صبية زوجها عمها فلما كبرت أبت التزويج فكتب لي لا تكره على ذلك بل امر امرها يعني هذا الزواج ليس صحيحا فضوليا لا بس لكن نافذ لا انا اتصور ولا علم عند الله دخوله علي بن مهزيار هنا يعني احمد بن محمد قمي اشعري محمد بن حسن شنبولسي نولا قمي اشعري ورود الروايه الى احواز فدوف في ورود الروايه الى احواز ثم رجع الى قوم اصل الروايه من قوم ثم ذهبت الى احواز ثم رجعت الى قوم وكلا الطرفين من بيت الاشعري كلاهما من اشعارة قوم من اليمنيين هذا لعله للدلالة على نقطة وهي أنه كان في جملة الأمور التي عند علي بن مهزيار لأن علي بن مهزيار رحمه الله باعتبار وكالته لأبي جعفر الثاني لأبي جعفر الجواب إضافة إلى أنه هو يكتب إلى الإمام سلام الله عليه ولعله كان يجمع بعض الاستفتاءات لإصطلاح اليوم الأمور التي كتبت إلى الإمام صلوات الله ولعل هذا هو السر في إطلاع ولعل كلمة فكتب لي يعني كتب إلى أبي جعفر إلى علي بن مهزيار لعله لأنه هو الوكيل الوكيل المعروف للإمام صلوات الله وسلامه عليه هو علي بن مهزيار أبو الحسن علي بن مهزيار الأحوازي رحمه الله على أيه قبل علي بن مهزيار وبعد علي بن مهزيار قمي أشعري فليس من البعيد أن شأن علي بن مهزيار باعتبار الوكالة إذا تم هذا الشيء نحن ذكرنا أنه لا بأس أن يقال أن هناك قرينة عرفية عام شاهد عرفي عام أن الوكيل إذا تكلم بشيء غير أن يكون مجرد راوي فرق بين الوكيل الآن أفرض مثلا في البلاد البعيدة تارة شخص ينقل كلام عن المرجع تارة الكلام ينقل عن وكيل المرجع وخصوصا ما يرجع إلى الكتابات الاستفتاءات باعتبار أن الوكيل له خبرة يعرف خط الإمام فكتب لي أو يعرف الكاتب الذي الإمام أو يعرف الأجواء يعرف الشخص والقرائن عند الوكيل أكثر خصوصا في الكتابات يفهمون العرف يفهمون هكذا لعل ورود يعني تدخل الوكيل في الوسط اقتحام الوكيل في الوسط منها أجل هذا الشيء ولعل أحمد يعتمد عليها باعتبار اعتماد على الوكيل كأنما هذا الكتاب سؤال والجواب من نفس محمد بن الحسن الأشعري إذا كان فيه كلام أرد على وكيل للإمام وهو علي بن مهزيار فمضافا إلى فقاهته مضافا إلى جلالته مضافا إلى وثاقته مضافا إلى ذلك هو وكيل للإمام لنفس أبي جعفر الثاني صلوات الله وسلامه عليه فليس من البعيد أن ذكر علي بن مهزيار أنما ذكر علي بن مهزيار في السنة لتأييد المطلب ولتقوية المطلب فحينئذ جهالة مثل محمد بن الحسن شينوله لا تبر نحن بمناسبة تعرضنا لحال الرجل بعد الوقت لا يسأل ذلك قلنا أنه يستفاد كان له مبنى في الحديث وفي الرجال ضعيف جدا وينقل هذا الشيء الشيخ الكليني عنه في الكافي وهو ينسبه إلى الجواز صلى الله عليه والاعتماد عليه صعب والتفصيل في أبحاث أخرى الآن الوقت لا يسأل ذلك صلى الله على محمد وعلى